الهزيمة والمخازي اليمن.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. اللواء سلام يقول إن أعداء الجمهورية الإسلامية عاجزون في الميدان. رئيس تونسي يقيل وزراء في الحكومة بعد إعفائه رئيس الوزراء وتجميد البرلمان، والنهضة تدين الخطوة وترفضها. الرئيس اللبناني يكلف رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على الأغلبية البرلمانية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن النظام الأمريكي ضعف كثيرا واضطر للعودة للاتفاق النووي، مضيفا أن أعداءنا عاجزون في الميدان. وفي مراسم الذكرى السنوية لعملية مرصاد التي تم فيها تدمير قوات جماعة خلق الإرهابية خلال هجومها على إيران بعد انتهاء الحرب المفروضة، اعتبر اللواء حسين سلام عمليات مرصاد بأنها صفحة مشرقة في تاريخ البلاد وتتضمن دروسا كبيرة وعبرا للأعداء لكي لا يفكروا في الاعتداء على إيران. وأضاف اللواء سلام أن إيران عاصية على العدوان وأن الشعب الإيراني أثبت قدراته على إحباط مخططات الأعداء. أعلن مصدر قضائي مسؤول بمحافظة فارس الإيرانية عن قيام أجهزة وزارة الأمن بالتعاون مع شرطة المحافظة بتفكيك خلية إرهابية كبيرة قبل تنفيذ مخططها الإجرامي في البلاد. وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية قضت على النواة المركزية للخلية في المحافظة بعد رصد تحركاتها، مشيرا إلى اعتقال 11 عنصرا إرهابيا بفارس وأكثر من 20 آخرين في محافظات مختلفة. وأشار إلى تخطيط هذه المجموعة لتنفيذ عمليات إرهابية متزامنة في العديد من مدن الجمهورية الإسلامية بدعم مالي من جهازين استخباريين في أوروبا ودول المنطقة. دشنت وزارة الدفاع والإسناد المشروع الوطني للإنتاج الصناعي للمباني في إطار مسعى الحكومة الإيرانية لتقديم خدمات سكنية للمواطنين والتي تحد من التلاطمات التي قد تؤثر على حياة الناس. جرى ذلك بحضور رئيس البرلمان الإيراني ووزير الدفاع وعدد من المسؤولين. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
هي مساع حثيثة تبذلها الحكومة الإيرانية لتقديم خدمات سكنية للمواطنين الإيرانيين والتي تحد من التلاطمات التي تؤثر على حياة الناس. ففي هذا المجال دشنت وزارة الدفاع والإسناد المشروع الوطني للإنتاج الصناعي للمباني بحضور رئيس البرلمان الإيراني ووزير الدفاع الإيراني وعدد من المعنيين.
نحن نقدم خدمات مختلفة للقوات المسلحة ونسعى للدخول في المشاريع الضرورية، وإحدى هذه المشاريع هي موضوع سكن الزملاء في القوات المسلحة. ومن أهم القضايا في مجال السكن هو الوقت والسعر والجودة، وفي هذا المشروع حاولنا القيام بأعمال تكنولوجية جديدة.
في البرلمان موضوع الإسكان من أولوياتنا، ونظرا لأهمية هذا الموضوع لا بد من المضي قدما بتقنيات العالم، واليوم دخول وزارة الدفاع في هذا القطاع مهم جدا ويأتي في خدمة الشعب.
ويهدف المشروع للرقي بمستوى جودة الوحدات السكنية وتقليل فترة تشييدها من خلال اعتماد الطاقات المتخصصة واستخدام الأجهزة والآليات التقنية والمتطورة.
اليوم تم تدشين هذا الإنجاز الكبير في مجال صناعة البناء من قبل وزارة الدفاع التي دخلت في هذا المجال لسد بعض حاجة البلاد. وفي هذا المشروع تستخدم أنظمة لأول مرة في صناعة البناء والتي لا يمتلكها سوى عدد قليل من البلدان، حيث يمكن بناء بناية في وقت قصير جدا.
تم تصميم هذا المشروع وفقا للوائح العالمية، وهو مناسب جدا من حيث تقليل استهلاك الطاقة وعزل الصوت والحرارة ومقاومة الزلازل والحرائق، وتكلفته أنسب من الطرق التقليدية الأخرى.
مع تزايد أهمية قطاع الإسكان في البلاد، فإن تطوير صناعة البناء أصبح ضرورة وطنية، وفتح الباب واسعا لدخول تقنيات حديثة على هذه الصناعة.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان لثلاثين يوما مع رفع الخسارة عن جميع نوابه، فيما عطل العمل بالإدارات المركزية والمؤسسات العمومية لمدة يومين. كما أصدر سعيد قرارا بإعفاء وزير الدفاع ووزيرة العدل من منصبيهما، فيما كلف مدير الأمن الرئاسي خالد اليحيوي بالإشراف على وزارة الداخلية. من جهته اتهم رئيس مجلس النواب راشد الغنوش سعيد بمخالفته مبادئ الثورة والدستور، داعيا الشعب إلى النزول إلى الشوارع والاعتصام أمام البرلمان للضغط على الرئاسة لإلغاء هذه القرارات. وكانت وحدات الجيش منعت الغنوش من دخول مبنى مجلس النواب اليوم امتثالا لأوامر الرئيس التونسي. وحول ردود الأفعال على القرار الصادم للرئيس التونسي قيس سعيد بحله الحكومة وعمل البرلمان، نستمع إلى تقريرنا التالي.
تبينت ردود الفعل على القرار الصادم للرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصان عن نوابه. انقسم الشارع بين مؤيد ورافض، انقسام أدى إلى حصول مناوشات محدودة أمام البرلمان وأمام قصر الرئاسة بين عدد من أنصار الرئيس عيد وبين الرافضين لقراراته. سياسياً اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الذي منعه الجيش من دخول مبنى مجلس النواب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الرئيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور.
أقف أمام المؤسسة التي رأسها عاجزاً عن دخولها.
قلت فجأة اليوم بقرارات فوقية، فجأت مش النهضة فقط، فجأت الشعب التونسي وفجأت العالم في دولة تفتخر بأنها أول ديمقراطية عربية وتتوفر على أحدث دستور، هذه الدولة يعلن عن قرارات في جوهرها انقلاب.
وقال رئيس حزب النهضة الإسلامي أكبر حزب في البرلمان إن مجلس النواب مستمر بعمله، وإن الحكومة التي حصلت على شرعيتها من البرلمان ستواصل عمله. وأضاف أن الشعب التونسي يعتدى عليه عبر مصادرات حريته، داعيا إلى الخروج بتظاهرات لاستعادة حقوقه. كما انضم الرئيس الأسبق منصف المرزوقي إلى حزب النهضة في وصف تحرك سعيد بأنه انقلاب لا يمكن القبول به.
إذن أنا أعتبر أنه هذا انقلاب، وأدين هذا الانقلاب بكل قوة كحقوقي كمواطن كرئيس جمهورية سابق. أيضا أنا أطالب الشعب التونسي برمته أن ينتبه، اللي راو من يتصور أنه هذا بداية الحل يخطئ، هذا بداية الانزلاق نحو وضع سيزداد سوءا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وصف ما حدث بالانقلاب المرفوض داخليا وخارجيا، مطالبا المؤسسة العسكرية بعدم الانخراط في إجراءات الرئيس، وشدد على أن الدستور لا يتيح للرئيس نزع الحصانة عن النواب. بدورها رفضت كتلة قلب تونس وهي ثانية عدد في البرلمان قرارات الرئيس التونسي ورأت فيها خرقا جسيما للدستور. وقالت الكتلة في بيان لها إن الخطوة تمثل تجميعا لكل السلطات بيد رئيس الجمهورية والعودة إلى حكم الفرد الواحد. في المقابل وصف حزب التيار الديمقراطي قرارات الرئيس عيد بالدستورية، وقال أن الائتلاف الحاكم بقيادة النهضة وحكومة المشيشي يتحمل مسؤولية الاحتقان والأزمات. وقالت النائبة السامية عبو أن قرارات الرئيس دستورية وتاريخية، موضحة أن من انقلب على الدستور هو البرلمان الذي يمرر قوانينه على المقاس.
كلف الرئيس اللبناني ميشيل عون رسميا رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بمهام تشكيل الحكومة الجديدة بعد اعتذار سعد الحريري عن إنجاز ذلك. وشدد ميقاتي على أهمية ثقة الشعب اللبناني فيه، معتبرا تشكيل الحكومة مهمة صعبة لكنها ستنجح في حال تضافر الجهود. وفاز ميقاتي بثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب لتولي هذه المسؤولية بعد أن تم ترشيحه من قبل عدة قوى سياسية برلمانية، أبرزها كتلة الوفاء للمقاومة وتيار المستقبل وحركة أمل. وكانت الاستشارة النيابية انطلقت اليوم بدعوة من رئيس البلاد ميشيل عون بالقصر الجمهوري في بعبدا. وحول تكليف رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بمهام تشكيل الحكومة الجديدة بعد اعتذار سعد الحريري، نستمع إلى ما يقوله الزميل حسين عز الدين.
بات من الواضح بأن نجيب ميقاتي أصبح رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة. حتى الآن هو نال 73 صوت، وأيضا هناك 3 أصوات لكتلة نواب الأرمن ستكون بصالح نجيب ميقاتي في صالح تسميته، يكون يعني حصل على 76 صوت من النواب باستثناء طبعا كتلة الجمهورية القوية التابعة للقوات اللبنانية وبعض النواب المستقلين وكتلة لبنان القوي التابع للتيار الوطني الحر وأيضا كتلة ضمانة الجبل التي يرأسها النائب طلال إرسلان. بطبيعة الحال الكتل التي سمت الرئيس ميقاتي هي كتلة تيار المستقبل، كتلة الوفاء للمقاومة، كتلة التكتل الوطني، كتلة الحزب القومي السوري، كتلة الحزب التقدم الاشتراكي، وكتلة التيار المستقل، وأيضا كتلة اللقاء التشاوري التي سمى منها 2 نجيب ميقاتي و2 لم يسمي أحد، فيما كتلة طبعا الجمهورية القوية كما قلنا لم تسمي، بعض النواب المستقلين سموا، إلا أن فؤاد مخزومي الوحيد الذي سمى يعني نواف سلام على خلاف البقية الذين لم يسموا. نحن بانتظار طبعا الآن يتواجد في مكتب الرئيس كتلة لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل لتخرج وأيضا تعبر عن رأيها، وكما بات معروف بأنها لن تسمي أحد، على الأقل لن تسمي نواف سلام ولن تسمي نجيب ميقاتي. عند انتهاء هذه الاستشارات سيبدأ التحضير مباشرة لإذاعة المراسيم بالتكليف الرسمي لنجيب ميقاتي، ويستدعى الرئيس نجيب ميقاتي لتكليفه رسميا من قبل رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس النواب، وتبدأ في المرحلة المقبلة الاستشارات النيابية غير الملزمة التي من شأنها أن تبلور صيغة وشكل ونوع الحكومة التي أصر الجميع ممن سموا على أن تكون حكومة إنقاذية، حكومة تنهض بالبلاد من أزمته وتشكل بأسرع وقت ممكن.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. القوات العراقية المشتركة تطلق عمليات موسعة لملاحقة فلول داعش شمال بغداد. واشنطن تؤكد أنها ستواصل غاراتها الجوية دعما للقوات الأفغانية إذا واصلت جماعة طالبان هجماتها المسلحة. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابات تتخطى حاجز 195 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية انطلاق عملية أمنية واسعة ضمن مهام عمليات محافظة صلاح الدين. بيان للخلية أكد أن العملية تأتي لتعزيز الأمن وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية ضمن سلسلة جبال حمرين وحقول عجيل وعلاس ومكحول، مشيرا إلى مشاركة وحدات الحشد الشعبي والجيش العراقي في هذه العمليات. وفي محافظة كركوك اعتقلت قوات الشرطة الاتحادية بالتعاون مع مفارز الاستخبارات عنصرا إرهابيا من الدواعش بناحية الرياض، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية. وحول زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ومستقبل انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وتأكيد الكاظمي على عدم حاجة بلاده إلى القوات الأجنبية، حول هذه الزيارة وما تحمل في طياتها نستمع إلى التقرير التالي.
لقاء هو الأول بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وذلك قبل 3 أشهر من انتخابات نيابية مبكرة في البلاد. أجندة الزيارة تحمل هدفاً رئيسياً وحساساً، وهو وجود القوات الأمريكية في العراق، يليه قدرة بغداد على التصدي لخلايا جماعة داعش الوهابية المتبقية في البلاد، حيث يسعى الكاظمي لأن تتعهد واشنطن رسمياً بإعادة تقييم وجودها في العراق من خلال التوقيع على اتفاق ينهي رسمياً المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق في نهاية العام الجاري. عدد القوات الأمريكية في العراق يقدر بنحو 2500 جندي، إلا أن هذا العدد من الممكن أن يكون أكبر ومضاعفا أيضا، حيث إن الولايات المتحدة ترسل بشكل متكرر قوات خاصة إلى العراق لا تعلن عن عديدها. وبحسب واشنطن فإن دور قواتها سوف يقتصر على التدريب وتقديم المشورة للجيش العراقي. وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إنه لن يعلن أحد أن مهمة القوات في العراق قد أنجزت، ولم يذكر عدد القوات الأمريكية التي ستبقى على الأرض في العراق لتقديم المشورة والتدريب على حد تعبير الولايات المتحدة. أما القوى السياسية العراقية فتواصل الضغط على حكومة الكاظمي لتنفيذ قرار البرلمان بإنهاء وجود قوات الاحتلال الأمريكي في البلاد، والإعلان عن جدول زمني رسمي لانسحاب هذه القوات بشكل كامل، سواء كانت مهمتها قتالية أو للتدريب وتقديم المشورة. من جانبها أكدت حركة المقاومة الإسلامية العراقية النجباء أنها سوف تستهدف قوات الاحتلال الأمريكية في البلاد بكل عناوينها، ولا فرق بين مستشار وجندي. وأضافت أنها أبلغت الجانب الأمريكي بضرورة سحب جميع القوات الأجنبية من العراق، وأوضحت الحركة أن الأمريكيين أكدوا عكس هذا ويقولون إن الحكومة العراقية تطالب ببقاء القوات الأجنبية، وأشارت إلى أن وجهة نظرها لم تتغير كثيرا والعراق لا يحتاج إلى جنود أمريكيين، مشددة على استمرارها في اعتبار القوات الأمريكية أهدافا لسلاح المقاومة تحت أي عنوان أو صفة كان.
يواصل تخالف العدوان السعودي والمرتزقة خرقهما لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. وأفادت مصادر عسكرية يمنية أن الطيران التجسسي للعدوان اخترق أجواء مناطق شارع 5 والفازة والكيلو 16، مشيرة إلى إحباط القوات اليمنية محاولة هجوم للمرتزقة في الفازة. ولفتت المصادر إلى أن خروق العدوان شملت مئات الهجمات بقذائف المدفعية والأعيرة النارية بجبهات متعددة من المحافظة. إلى ذلك شنت الطائرات السعودية غارات استهدفت مديرية مهالة ورحبة وسرواح بمحافظة مأرب. حذر قائد العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان من أن واشنطن ستواصل غاراتها الجوية دعما للقوات الأفغانية إذا وصلت جماعة طالبان هجماتها المسلحة. وقال قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي إن واشنطن كثفت غاراتها الجوية لدعم القوات الأفغانية في الأيام الأخيرة، وإنها على استعداد لمواصلة هذا المستوى العالي من الدعم في الأيام المقبلة إذا ما وصلت طالبان هجماتها. وأضاف ماكنزي أن انتصار طالبان في أفغانستان ليس أمر حتمي، مشيرا إلى أن الحكومة الأفغانية ستخضع لاختبار قاس في الأيام المقبلة. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني مواطنا فلسطينيا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة خلال تواجده بخيام تضامنية بعد محاولات الاحتلال تفكيك الخيمة وإزالتها، وفشلت بلدية الكيان الغاصب بهدم خيام الاعتصام المساندة لأهالي الحي بسبب توافد ناشطين والمتضامنين إلى الموقع. إلى ذلك اعتقل الأمن الصهيوني فتاة فلسطينية في باحات المسجد الأقصى واقتادتها إلى جهة غير معلومة. في سياق متصل، شهد سجن عفر حالة من التوتر لإغلاق الأسرى الفلسطينيين عدة أقسام احتجاجا على إجراءات الصهاينة المتبعة بحقهم، فيما اقتحمت قوات عسكرية للكيان السجن للتنكيل بالمعتقلين. وفي سياق آخر، يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة أوضاع متوترة في ظل تكرار الاعتداءات الإسرائيلية عليهم والمتمثلة في القصف المستمر وتجديد الحصار، حيث قام الاحتلال بتقليص مساحة الصيد من 12 ميلا بحريا إلى 6 أميال بحرية، الأمر الذي ضيق الخناق على لقمة عيش الصيادين. المقاومة بدورها أرسلت رسالتها من خلال البالونات الحارقة، ووعدت بتفعيل أدواتها تدريجيا ما لم يتوقف حصار وعدوان الاحتلال الإسرائيلي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع والأوضاع المتوترة في قطاع غزة بين المقاومة وكيان الاحتلال، نستمع إلى التقرير التالي.
من جديد عادت رائحة البارود لسماء غزة، فقد جدد الاحتلال عدوانه بقصف عدة مواقع للمقاومة، والتهديدات مستمرة في ظل حكومة إسرائيلية متوترة تعكس فشلها على قطاع غزة.
القصف الصهيوني على قطاع غزة وتشديد الحصار وإغلاق المعابر وإعاقة الإعمار كلها عوامل تفجير للأوضاع في المنطقة. المقاومة تقول بشكل حاسم أنها لن تسمح للاحتلال بتصعيد هذا العدوان دون رد، وأنه لا يمكن أن نسمح له بتغيير المعادلات أو قواعد الاشتباك، ولن ينجح في ابتزاز أي موقف سياسي من المقاومة في مقابل هذا الإغلاق وهذا الحصار.
الحصار يمس الاحتياجات الإنسانية للمواطنين، وقد وصل الأمر لتقليص مساحة الصيد لستة أميال بحرية، الأمر الذي ضيق الخناق على لقمة عيش الصيادين.
الصيادين بيحتاجوا إلى عمق كبير أكثر من ذلك بكثير، هذا يعني الصيادين 1000 قارب، 4500 صياد بيعيلوا 50,000 نسمة، بيشاركوا في الأمن الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني، شبه متوقفين عن العمل بهذا القرار الإسرائيلي الجائر.
أما إعمار غزة فالدول التي تعهدت به لا زالت ترضخ للإرادة الإسرائيلية، وقد تخلت عن وعدها في سبيل الضغط على المقاومة.
صواعق التفجير لا زالت قائمة بين غزة والاحتلال، لأن هناك الكثير من المطالب لم تحقق فيما يتعلق بالمنحة القطرية، وهذا ملف شائك يتعلق بمساحة الصيد وعادة التخليص وحتى بقود شركة الكهرباء. يعني محاولة الاحتلال أن يفرض معادلة جديدة كل بالون بصاروخ هذه صعبة جدا، وأعتقد أن المقاومة الفلسطينية لن تدعها تمر في كل مرة. لذلك إن لم يتدخل الوسطاء بشكل سريع، والوقت أعتقد لا يسعف أحدا، ممكن أن نذهب إلى مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.
المقاومة بدورها أرسلت رسالتها من خلال البالونات الحارقة، ووعدت بتفعيل أدواتها تدريجيا ما لم يتوقف حصار وعدوان الاحتلال.
الحصار يشتد برا وبحرا وجوا، والأوضاع تتدحرج كهذه الكرة نحو جولة عدوان إسرائيلي جديد. فقطاع غزة كقنبلة موقوتة تهدد حياة 2 مليون مواطن بالانفجار.
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم لأكثر من 195 مليون حالة، مع تجاوز الوفيات الناجمة عنه حدود 4,100,000 حالة. وافق معدل الإصابات في الولايات المتحدة المتضررة الأول عالميا من الجائحة 35 مليون حالة، تليها الهند بأكثر من 31 مليون، وتبقى البرازيل بالمركز الثالث على المستوى العالمي مسجلة ما يفوق 19.5 مليون إصابة، لها روسيا بما يزيد عن 6 ملايين مصاب. وتراجعت فرنسا إلى المركز الخامس، تعقبها كل من بريطانيا وتركيا والأرجنتين على التوالي حسب آخر الإحصاءات المؤكدة على مستوى العالم. وأخيرا، نظم سكان بلدات أثيوبية مسيرة حاشدة تعبيرا عن دعمهم لقوات الجيش المحلي في حماية سيادة البلاد. قالت مصادر حكومية أن سكان 6 بلدات في الإقليمين نظموا مسيرة حاشدة للتعبير عن دعمهم لقوات الدفاع الوطنية وإدانة الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وكانت السلطات المحلية في إقليم أمهر الأثيوبي ناشدت يوم أمس جميع شباب الإقليم إلى حمل السلاح ضد مقاتلي الإقليم المجاور. في الختام هذا تذكير بالعناوين. اللواء سلام يقول إن أعداء الجمهورية الإسلامية عاجزون في الميدان. رئيس التونسي يقيل وزراء في الحكومة بعد إيفاه رئيس الوزراء وتجميد البرلمان، والنهضة تدين الخطوة وترفضها. رئيس لبناني يكلف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على الأغلبية البرلمانية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم بين رحاب فضاء أدبي آخر سيتركز الحديث فيه عبر حلقات عن المسرح الإسلامي وسبل تطويره وطرحه كرسالة إعلامية. كونوا معنا.
أيها الأطائب، ترتكز النظرية المسرحية الإسلامية الجديدة على مجموعة من القواعد والمبادئ والمفاهيم الفكرية والجمالية. فمن المعلوم أن المسرح الإسلامي هو ذلك المسرح المتكامل شكلاً ومضموناً ورؤية، ويحمل أيضاً رؤية إسلامية ربانية شاملة ومنسجمة ومتناسقة في نظرتها إلى الكون والإنسان والحياة والقيم، وبالتالي فهي رؤية إنسانية جامعة ونظرة متوازنة تجمع بين المادة والروح، وتوفق بين الدنيا والآخرة، وتزاوج بين العقل والعاطفة، وبين العبادة والعمل، وبين الجسد والنفس. ومن ثم ينطلق المسرح الإسلامي نظرية وممارسة من التصور القرآني الرباني المعجز، ويقوم كذلك على الالتزام الرباني الذي قوامه الطاعة والمسؤولية والاستسلام والتمثل بشريعة الله نية وقولا وفعلا.
وهذا يعني أن المسرح الإسلامي مسرح يستهدف السمو بالإنسان إلى مراتب الكمال، والسمو به إلى أعلى مدارج الترقي، ورفعه أخلاقيا وقيميا إلى قمة الفضيلة والسعادة الدنيوية والأخروية، وتخليصه من شوائب المادة وبراثن الطين وغواية الجسد والمنافع العاجلة، وتحريره من شرك الإباحية الحيوانية، وانتزاعه من عالم الأهواء الطائشة والميول الشيطانية، وإنقاذه من الشرور الدنيوية الدنيئة. وبناء على ما سبق، يرفض المسرح الإسلامي النفاق الكاذب والغلو المبالغ فيه والعبثية الفوضوية، وفي المقابل يدعو إلى الإيمان الصادق والعمل الصالح والصبر في الحياة من أجل نيل النصر المبين.
وقد عرف المسرح الغربي مجموعة من النظريات والمدارس والمذاهب المتباينة في التصور والممارسة، فقد نقل لنا المسرح اليوناني صراعا تراجيديا بين الإنسان وحشود الآلهة، فكان البطل ينهار دائما خائبا أمام صفعات الآلهة القوية على الرغم من التحدي من أجل تحقيق النصر. ويقتفي المسرح الروماني أثر المسرح اليوناني في تصوير ضآلة الإنسان أمام قوة الآلهة وتجبر الأسياد الحاكمين، لننتقل بعد ذلك إلى مسرح العصور الوسطى الذي كان يطغى عليه الجانب الديني والتعليمي، فتصبح الفرجة ذات مسحة تبشيرية تجمع في طياتها بين رؤية دينية مسيحية مشوهة ونبرة تعليمية زائفة تجسد صراع الإنسان مع الأهواء والشياطين.
ومن مسرح عصر النهضة إلى مسرح القرن التاسع عشر الميلادي، نرى المسرح الغربي يعمل على تمجيد الفرد الإنساني وتقديسه عقلا وعاطفة وحسا، ومن ثم يتخذ الصراع المسرحي بعدا إنسانيا أفقيا يتطاحن فيه الإنسان مع أخيه الإنسان ضمن صراع جدلي قائم على العدوان والكراهية والاستغلال، لا سيما مع نظريات القوة والإرادة ونظريات التصور المادي الماركسي. وعلى أثر انهيار أوروبا بعد الحربين الكونيتين ظهرت مجموعة من المذاهب المسرحية التي تندد بالعقل والمنطق، فبرزت فلسفات عابثة وتشكلت نظريات فنية وجمالية تدعو إلى الفوضى والعبث والجنون والعدمية والغضب واليأس والتشاؤم والثورة على الواقع الكائن، كالسريالية والدادائية والرمزية والوجودية ومسرح العبث واللامعقول.
نحييكم أعزائنا الأفاضل حول إمكانية امتلاك الأدب الإسلامي لمسرح هادف وما يتعلق بهذا الأمر. نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفة برنامجنا الأستاذة لما بدران، مسؤولة إعلام فرقة إيزرا المسرحية للمواهب الشابة في سوريا. أستاذة لما، حتما المسرح له أهمية كبيرة في تقديم المفاهيم والرسالة التي تبتغيها المسرحية التي تعرض للمشاهدين. بالنسبة إلى الأدب الإسلامي، هل يمتلك مسرحا بالأساس؟ وهل ظهرت أعمال مسرحية تحمل في طياتها محاولات نشر الرسالة الإسلامية ومواجهة التيارات الفكرية المنحرفة والمعادية للإسلام؟
نعم، تحياتي لك أستاذة وتحياتي لجميع المستمعين. حقيقة موضوع مهم جدا، والأدب الإسلامي أدب واسع جدا، وأدعو الله أن يعينني أو يسعفني الوقت معك أن أوجز لك خلاصة الأبحاث أو الإجابة في هذا الشأن. بداية أقول لك أن أصل المسرح في جميع الحضارات، ليس فقط في الحضارة الإسلامية، يرجع إلى الاحتفالات المتصلة بالطقوس الدينية. وعندما نتكلم عن الحضارة الإسلامية بأدبها الإسلامي، سنعود إلى ما ذكره الرواد والباحثين في هذا الشأن، لنرى أن هناك من أكد لنا وجود المسرح الإسلامي وأنه ليس حديث العهد، بل هو مسرح موغل في القدم. ودليله أن المسرح الحديث تأثر تأثرا كبيرا بالتراث، عندما وجدوا في القصص الشعبية كألف ليلة وليلة ومقامات بديع الزمان همداني مادة أولية جاهزة تعينهم في المسرح. طبعا وهذه الدراسة تقول الناقد العراق عمر محمد الطالب. وأيضا في كتاب المسرح الإسلامي ذكر لنا أن بداية هذا المسرح كانت في مصر ما بين عامي 1940 و 1961، حيث قدمت 34 مسرحية وفقا لإحصائية دقيقة تضمنها هذا الكتاب. سأشير سيدتي إلى أصحاب رأي آخرين قالوا أنه كان موجودا في فترة مضت، ولكن اعتراه ضعف أدى إلى اختفائه بعد زوال رموزه وتغير الظروف. حقيقة أنه محط جدل، ولكن هناك وقائع تتراوح ما بين وبين. حتى لو توجهنا إلى رابطة الأدب الإسلامي العالمية، طبعا هناك محاضرات ولقاءات دورية فيها. في السنوات الأخيرة كان هناك عناية للبحث في شأن المسرح الإسلامي المعاصر، وهناك دكاترة ومحاضرين وأساتذة يرصدون يعني بعناية آراء عدد من الكتاب الإسلاميين. وعندما تم هذا الرصد نجد مواقف مختلفة بين الرفض والقبول. بعد خلاصة لهذه الأبحاث والقراءات والاطلاعات، الواقع في المسرح الإسلامي ما زال يتلمس طريقه في دنيا الأدب الإسلامي المعاصر.
نعم.
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال عن الأعمال المسرحية، هناك تضخم في النتاج الأدبي الإسلامي، ولكن المسرحية على وجه الخصوص ظلت شبه شاغرة، يعني خفيفة. خصوصا بعد رحيل العديد من روادها المعروفين سيدتي كأحمد باكثير رحمه الله ونجيب كيلاني، هم رواد والأعمال المسرحية الإسلامية توارى وتتراءى حينا وحينا. لو تكلمنا عن أول التجارب الحديثة في المسرح الإسلامي كانت في رياضة مصرية، وكان هذا النص يعني بعنوان المروءة المقنعة لمحمود غنيم، ومنها انتقل إلى مختلف الأقطار ومثل في اليمن، في الكويت، في سوريا، في العراق والأردن وغيرها. وهناك أيضا عدد من الدول كالعراق ولبنان وإيران حتى لديها أعمال بمثابة تقليد تحرص عليه كل عام لإحياء التاريخ الإسلامي، ضمن عدد من الشعائر والطقوس الدينية طبعا، كواقعة الطف التي قتل فيها الإمام الثالث الحسين عليه سلام الله. وهناك أيضا نماذج مسرحية كثيرة هادفة اعتمدتها نظرية المسرح الإسلامي، سواء كانت عربية إسلامية أم كانت عالمية إنسانية، ونستطيع الإشارة إلى عديد منها التي انطلقت طبعا من التصور الإسلامي الرباني، كمسرحيات أحد أهم رواد المسرحية الإسلامية علي أحمد باكثير، حبل الغسيل والدنيا فوضى، ومصطفى محمود عندما يعني مسرحيته الشيطان يسكن بيتنا، وغيرها الكثير. هناك دائما محط يعني خلاف وجدل، لكن من أراد ذكر التواشيح الدينية والابتهالات والسير لمن اعتبرها من ضمن المسرح الإسلامي فهي موجودة في يومنا ونعاصرها ونحضرها ونشجعها دائما. يعني
أحسنت كثيرا الأستاذة لما بدران، مسؤولة إعلام فرقة إزرا المسرحية للمواهب الشابة من سوريا، شكرا جزيلا لك.
نقدم شكرنا لزميلتنا على هذا الحوار والذي كان حول إمكانية الأدب الإسلامي للتعامل مع مسرح هادف، قدمناه لكم ضمن برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الأعزاء، في مقابل تلك التيارات الملحدة ذات الرؤية السوداوية والتي سبقت الإشارة إليها قبل الحوار، نجد المسرح الإسلامي يعلن حربه على العبثية والفوضى والعدمية، ويقف بالمرصاد في وجه كل الأفكار اليائسة والسموم القاتلة. وقد بقي هذا المسرح الإسلامي وما يزال إلى يومنا هذا يدعو إلى العمل والعطاء والبناء والإبداع والخلق والابتكار والتسلح بالإيمان والأمل والصبر من أجل الظفر بسعادة الدنيا والآخرة، مع التغني دراميا بقيم الخير والمحبة والحق والجمال والحرية.
مستمعين الأكارم، يهدف المسرح الإسلامي إلى تحرير الإنسان من شوائب المادة وأدران الجسد وتخليصه من عالم الفتنة والغواية والرذيلة عن طريق تطهيره أخلاقيا ودينيا وروحيا، مع الرفع من مكانته الإنسانية والحضارية ليصير كائنا بشريا مبدعا وصالحا لوطنه وأمته وعقيدته. له رسالة سامية في الأرض تتمثل في البناء الهادف والاستخلاف الجاد. وبالتالي فالإنسان في هذا الكون ليس ذاتا ضائعة عابثة ويائسة، أو ذاتا مقذوفة من أجل أن تعذب أو تحاسب جورا وظلما، كما كان حال البشر أمام الآلهة، بل خلق الإنسان ليعبد الله عبادة خالصة لذاته مع السعي الجاد من أجل بناء الحضارة الإنسانية وإعمار الكون من أجل الصالح العام وخدمة الدنيا والآخرة والعمل من أجل العاجلة والآجلة، مصداقا لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
نعم أحبتنا، ومن هنا لابد أن يكون المسرح الإسلامي ذا رسالة هادفة وبناءة تخدم الإنسان أينما حل وارتحل، وتسمو بعقله ووجدانه وجسده إنسانيا وأخلاقيا ومصيريا، فيتخذ الوسطية مذهبا له في هذه الحياة الطافحة بالتناقضات والمشاكل والصراعات النفسية والاجتماعية والواقعية بسبب طغيان الرذيلة وتفسخ الأخلاق وانحطاط الإنسان وتراجع القيم الأصيلة التي تم استبدالها بالقيم الكمية الاستهلاكية في عالمنا الحافل بالماديات والمعايير الزائفة.
مستمعين الأعزاء، يستند المسرح الإسلامي إلى مجموعة من المقومات والمرتكزات والمفاهيم الأساسية التي يمكن حصرها في مبادئ منها الجمع بين الفائدة والمتعة والتأرجح بين الجد والترويح عن النفس ترفيها وتسلية، ولا ينبغي أن يكون الترفيه مجانيا ومجرد عبث، بل يكون هادفا ومفيدا مرتبطا بتنمية الوعي وتطويره ذهنيا ووجدانيا وعمليا في خدمة النفس الإنسانية بعد العمل المتعب الشاق. ولكننا نطلب من المسرح دائما شيئا أعمق من مجرد الترفيه، نطلب منه ذلك الوعي الذي يضاعف الحياة داخلنا ويزيدها عمقا واتساعا وتحررا وإمتاعا.
نعم أحبتي الأفاضل، في هذا السياق نرى أن المسرح لا يقوم أصلا على التسليم بما هو قائم وموجود، وإنما بالدعوة إلى ما هو أفضل وأرقى منه. والمسرح هو أساسا فن رفض الواقع، لأنه يقوم على رؤية جديدة لواقع جديد ونظرة مغايرة للواقع القائم. ومن هنا فالأصل أن تتبلور الجهود حول تعديل مسار المسرح لكي يكون أقرب إلى الالتزام والجدية في عرض ومعالجة مشاكل الحياة، لا إلهاء الناس عنها بالضحك الأجوف والتسلية الفارغة.
من المقومات والمرتكزات الأخرى للمسرح الإسلامي الملتزم التوفيق بين المضامين الهادفة والأشكال الفنية الجمالية الجيدة أثناء تقديم العروض المسرحية ذات المنظور الإسلامي، وتقديم مضامين درامية متنوعة جادة وبناءة ومسؤولة في رؤاها وتصوراتها. فالمسرح الحقيقي يقوم على الالتزام الإسلامي، ويكون التركيز على التطهير الأخلاقي والصراع الدرامي الديني والأخلاقي والحضاري، والاهتمام بالتغيير الأخلاقي الروحاني والعمل على الإصلاح الديني الإيجابي وتعديل القيم والسلوكيات السلبية المشينة على مستوى الرصد والتلقي أثناء الاشتباك الدرامي والنفسي بين الممثل والمتفرج، والتشديد على الرسالة في بناء الشخص حضاريا وتوعيته أخلاقيا قبل التشديد على الشكل والجمال والزينة، على أن تحمل المسرحية الإسلامية ثقافة ربانية إنسانية منفتحة، وتتضمن أيضا ثقافة محررة ومتحررة واضحة ومتوازنة ومسؤولة وواعية.
نعم أعزائنا، ومن المرتكزات الأخرى أن يكون المسرح الإسلامي مسرحا شاملا في تقنياته الفنية والجمالية، ومفيدا وممتعا موضوعا وعرضا ورؤية، وأن يسمو بالإنسان جسدا وروحا مع ترسيخ القيم الأصيلة في سبيل تحقيق الخير والنماء والحق والعدل والحرية والجمال. Thank you.
مستمعين الأطيب، بكل شكرنا وتقديرنا لكم على جميل المتابعة، وحديثنا حول المسرح الإسلامي وسبل تطويره وطرحه كرسالة إعلامية سيتواصل بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم فضاءات أدبية.
شكرا على طيب المتابعة، ودمتم بألف خير، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. نتابع الحديث بأدب الدفاع المقدس بعد هذا الفاصل، رافقونا أيها الأحبة.
أعزائنا، سجل لنا التاريخ المعاصر كيفية بدء الحرب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. فقبل أيام من شن نظام صدام البائد الحرب، ظهر هذا الدكتاتور على شاشة التلفزيون وقبالة الملايين من العراقيين، مزق اتفاقية الجزائر المعروفة والتي كانت أبرمت بين إيران والعراق في عام 1975 للميلاد. هذا التصرف غير الصائب الذي لا ينم عن تدبير في السياسة أعقبه هجوم شرس على مطارات إيران وحدودها الغربية والجنوبية.
نعم أيها الأفاضل، وقام الغزاة البعثيون باحتلال عدة مناطق من إيران وبكل غطرسة، وهم في نشوة انتصارات غير حقيقية. كان أولئك الغزاة يتطلعون إلى الوصول إلى طهران والسيطرة عليها، ولقد خاب ظنهم حيث لم يتمكنوا بفضل جهاد الشعب الإيراني من تحقيق مآربهم المشؤومة. أجل، إن أبطال إيران صدوا هجمات الأعداء وجعلوا العدو يتراجع ويندحر، وطال أمد الحرب وامتدت سنونها حتى العام 1988. وفي ذلك العام انطفأت نيران تلك الحرب بقبول طرفي الحرب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 القاضي بوقف كل العمليات القتالية في كافة الجبهات.
أيها الكرام، إن الإيمان الرصين والاستلهام من ثورة الإمام الحسين عليه السلام في عاشوراء والانضواء تحت القيادة الربانية للإمام الراحل رحمة الله عليه كلها أوجدت في النفوس الحماس، فخرج المقاتلون إلى ساحات الحرب بكل شوق ورغبة،
وجاء الأدباء والشعراء ليؤدوا رسالتهم في الدفاع عن الوطن. فكان لهم حضور في جبهات الحرب تارة مباشرا وتارة غير مباشر، ومهما كان فقد انعكس ذلك الحضور في نتاجات شعرية صورت ملحمة الدفاع المقدس وبتتها في التاريخ الإيراني المعاصر. ودونت المقطوعات الشعرية الخاصة بالحرب في كتاب بل في عدة كتب، منها المجموعة الشعرية بعنوان شهيدان شاعر، أي الشهداء الشعراء، وهذه المجموعة هي للراحل نصر الله مرداني.
نعم مستمعينا الكرام، وكانت أناشيد الحرب وقد انتظمت في أواسط سنواتها تعرض بكل جلاء الأبعاد الثقافية لحدث عاشته إيران 8 أعوام، إنها الحرب المفروضة. ويرى الباحثون أن مجموعات شعر الدفاع المقدس تشكل ثروة قيمة في الأدب الفارسي بعد الثورة، ثروة للأجيال القادمة وللمجتمعات المتطلعة للحرية والاستقلال في العالم.
أيها الأحبة، إن من يلقي نظرة عامة على شعر الحرب يرى أنه في الإمكان تقسيمه إلى 3 مراحل زمنية. المرحلة الأولى بدايات ظهور شعر الحرب، المرحلة الثانية فترة الحرب وما صاحبها من نظم أدبي، والمرحلة الثالثة شعر الحرب بعد انتهائها وفي السنوات التي تلتها.
ولا بد من القول هنا أن هذه المراحل غير مستقلة عن بعضها البعض بالكامل، ذلك أن طبيعة الحدث أو الحرب جعلت فيما بينها تداخلا، ومهما كان فإن هذه المراحل في مجموعها ترسم صورة متكاملة للحرب، ليس في بيان أحداثها ووقائعها فحسب، بل في تحليل تلك الأحداث والوقائع أيضا، وفي استخلاص الدروس والعبر منها. وبكلمة أخرى فهي وثيقة تاريخية تؤرخ للحرب بلغة الأدب المنظوم. ها نحن نصل إلى آخر دقائق هذه الحلقة، ولكن قبل أن نودعكم نسمعكم مقطوعة شعرية حول الحرب والتضحيات فيها بالفارسية، ثم نقدم لكم ترجمة لمضمونها.
تمام 14 سالگیش را در کفن پیچیدم با همان شور شیرینگونه که کودکیش را در قنداق می پیچیدم. حماسه 14 ساله من با پای شوق خیش رفته بود و اینک با شانه های شهر برایم بازش آورده بودند، صبور و ساکت. سر بر زانوانم نهاده بود و دستان پرپر شده اش را برگردنم نمی آویخت. از زخم فراخ هنجره اش دیگر بار باران کلام مهربانش را بر من نمی بارید. بر زخم بسیار پیکرش عطر آسمانی شهادت موج می‌خورد و لبانی در خون نشستش مرا تا موج خنده‌های زلال کودکیش می‌کشاند، تا عطر نجیب شور و شوق کودکانه‌اش، تا شب‌های بیدار گهواره و تا قصه‌هایی که راز روشن فردا را در آنها جستجو می‌کرد.
وهو في 14 من العمر أودعته الكفن، وأنا أتذكر أيام طفولته الأولى حينما كنت ألفه بالقماط. بكل كيانه ذهب للحرب وقد أعادوه لي شاهدا وشهيدا.
فطالما كنت أسمع منه كلاما حلوا، لكن هذه المرة لم تنبس شفاه ببنت شفا. الجراح أثقلت جسده، وفوق تلك الجراح بدت سحب الشهادة البيضاء. الدماء وإن بدت على فمه، إلا أنها أخذتني صوب ذكريات الماضي، حيث كنت أسمع ضحكاته الجميلة.
أيها الأحبة، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
علي روح مهجتي، علي حب غايتي، علي عمر دنيتي، علي علي روح مهجتي، علي حب غايتي، علي عمر دنيتي، علي علي مولا، علي مولا، علي مولا، عشقي لك ما ينوصل مثل البحر، لا ما يجيفني فارق الماء، عيوني يا حيدر ضوى وتنفسك مثل الهوى، بس انت رجوى، عشقي لك ما ينوصف مثل البحر، لا ما يجي ما يفارق الماء، عيوني يا حيدر ضوى وتنفسك مثل الهوى، بس انت رجوى. علي يا سيف وعلم، علي يا صفحة وقلم، علي يا جود وكرم، علي علي روح مهجتي، علي حب غايتي، علي عمر دنيتي، علي علي مولا، علي مولا، علي مولا، يا جنة الله على الأرض، حبك علي أعظم فروض، يا رحمة الناس، يا شاغل أفكار البشر، تبقى أنت عنوان الفخار، راجع لك الناس، يا جنة الله على الأرض، حبك علي أعظم فروض، يا رحمة الناس، يا شاغل أفكار البشر، حب أنت عنوان الفخار، تاج عليك الراس، علي يا باب الفرج، علي ساكن بالمهج، علي يبقى اسمك وهج، علي علي روح مهجتي، علي حب غايتي، علي عمر دنيتي، علي علي مولا، علي مولا، علي مولا، منك تعلمت الهيبة، وحشك تثانى من الصبا، هل عشق محلا يرويني نبع محبته، قلبي يذوب السيرته، يا حجة الله منك تعلمت لبا، وعشقتك أنا من الصبا، هالعشق محلا يرويني نبع محبتك، قلبي يذوب سيرتك، يا حجة الله، علي يا راية شرف، علي يا نبض النجف، علي دلالي هتف، علي علي روح مهجتي، علي حب غايتي، علي عمر دنيتي علي علي مولى علي مولى علي مولى.